رحمه الله تعالى ابتدأ هنا بهذه التعريفات والتي استفتحها بتبيين الفقه والعلم وأقسام العلم والجهل وأقسامه والنظر والاستدلال والدليل والظن والشك. وهذه الأقسام لا بد من تعريفها وتقديمها في الكلام لاحتياج القارئ إليها وليستصحبها معه فيما سيأتي من المباحث في الكتاب. فكان تقديمها مناسبا جدا. فأولا قوله رحمه الله تعالى الفقه أخص من العلم، يعني أن الفقه بالمعنى الشرعي الاصطلاحي بالتعريف الاصطلاحي الذي مر معنا في الدروس السابقة، الفقه بتعريفه الاصطلاحي أو الشرعي عند علماء الفقه والأصول في اصطلاحهم، وهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، أليس كذلك؟ هذا الذي تقدم معنا. هذا الفقه يقول فيه المصنف رحمه الله أخص من العلم، الفقه أخص من العلم، وهذا حق، فإن الفقه بهذا المعنى أخف من العلم، يعني أضيق في التعريف من تعريفنا للعلم، فالعلم دائرة أوسع والفقه دائرة أضيق منها قليلا. لماذا قوله العلم الفقه هنا أخف من العلم؟ يريد بالخصوص أن دائرته أضيق. إذا قلت علم فهذه دائرة واسعة، إذا قلت فقه فهذه دائرة أضيق من الدائرة الأولى. لماذا؟ هنا سؤال ينشأ، لماذا كان الفقه أخف من العلم؟ الجواب: لأن العلم يصدق على الفقه وعلى غيره من بقية العلوم، لأن العلم يصدق على الفقه وعلى غيره من بقية العلوم، فيصدق على النحو مثلا اسم العلم ولا لا، ويصدق على علم العربية والاشتقاق اسم العلم ولا لا، ويصدق على الحساب اسم العلم علم الحساب، ويصدق على الحديث علم الحديث، ويصدق على الطب علم الطب، ويصدق على الفلك علم الفلك، وهكذا. هذه كلها تسمى علما ولا لا؟ فالعلم دائرة أوسع، علم كذا علم كذا علم كذا، فهذه الدائرة واسعة. أما الفقه فهو جزء من العلم، الفقه جزء من العلم، هذه العلوم التي سميناها جميعا كلها يصدق عليها اسم العلم، والفقه من ضمنها يصدق عليه اسم العلم. لكنه هل هو كل العلم أو هو جزء منه؟ جزء منه. إذن من هذه الحيثية كان الفقه أخف، فكلمة علم دائرة أوسع، وأما فقه فدائرة أضيق، لأنها جزء من العلم، جزء من العلم. إذن العلم يصدق على الفقه ولا الفقه يصدق على العلم؟ نسأل الآن بعدما أجبناكم في السؤال السابق، نحن الآن نقول: الفقه يصدق على العلم ولا العلم يصدق على الفقه؟ نعم، العلم يصدق على الفقه. فإذا قلت هذا عالم صحيح فقيه، لكن إذا أردت غير ذلك لا يمكن أن يصدق عليه. تسأل: هل عندك علم بالطب؟ يقول: أنا ما أعرف. إذن الفقه لا يصدق على كل العلوم، الفقه لا يصدق على كل العلوم، أما لفظ العلم فإنها تصدق على كل العلوم. فكل فقه علم، وليس كل علم فقه. كل فقه علم، لكن ليس كل علم فقه. نحن عندنا من العلم كما قلت لكم طب، فلك، فيزياء، كيمياء، نعم، حساب، عروض، بلاغة، نحو، صرف، حديث، مصطلح، كل هذه علوم. فالفقه علم، ولكن ليس كل علم فقه. فإذا النسبة بين الفقه وبين العلم ايش نسبة؟ نسبة عموم وخصوص. النسبة بين الفقه والعلم نسبة العموم والخصوص المطلق، كما يقول أهل الأصول. النسبة بينهما يعني التلاقي بينهما، هي نسبة هذا إلى هذا، نسبة الخاص إلى العام، فبينهم عموم وخصوص. فالعموم والخصوص المطلق هذه هي النسبة بينهما. مثل ما لو قلت: كل إنسان حيوان، لكن هل كل حيوان إنسان؟ لا، كل إنسان حيوان، لكن ليس كل حيوان إنسان. عندك أسد، وعندك فيل، وعندك بعير، وعندك حمار، وعندك كلب، وعندك زرافة، وعندك وهكذا، هذه كلها حيوانات. فالإنسان حيوان عند المناطق، تعريفه هو الحيوان الناطق. إذا قلت إنسان كل إنسان حيوان، تريد به حيوان ناطق. نعم، حينما تضيف هذا يخرج. فكل إنسان حيوان، يعني بسبب أنه حي من هذه الحيوانات التي تدب على الأرض. قال الله جل وعلا: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء. طيب، الإنسان أليس من الدواب؟ دابة تدب على الأرض يعني تمشي، وهو حيوان. فكل إنسان حيوان، وليس كل حيوان إنسان. فهذه تقول فيها إنها إيش؟ نسبة عموم وخصوص مطلق. فعلى هذا نقول إن كل فقيه عالم، وليس كل عالم فقيها. على هذا نقول إيش؟ كل فقيه عالم، وليس كل عالم فقيها. لماذا؟ لو سألناكم لماذا، نسأل مرة أخرى، ليش؟ اسمحونا بالسؤالات في الفجر، لأنه قد يكون في البداية في شيء من نعاس أو خمول فيقرأ. نعم، لماذا قلنا هذا؟ كل فقيه عالم، وليس كل عالم فقيها. نبغى جواب أصولي. نعم، هذا تقدم معنا. لا، نعم نعم، هذا صحيح، لكن دقق قليلا. الذي تقدم من كلامنا تستخرجون منه إذا دققتم فيه، نقول إن نقول هذا القول بناء على القاعدة، بناء على القاعدة هذه التي شرحناها الآن، وإن كنا لم نسمها هذا. هي صحيح، لكن اقلبها، اخرج بجنة. نقول القاعدة إذا وجد الأخص وجد الأعم والأعم. أما الآن قلت لكم الإنسان أدخل في الدواب، والله خلق كل دابة من ماء، فحينما نقول الإنسان دابة من هذه الناحية صح ولا لا؟ حينما نقول إنسان حيوان ناطق، إذا قلنا حيوان ناطق ميزنا عن بقية الحيوانات. إذا ما أردنا إلا الحياة نقول حيوان، لأنه يشارك هذه الحيوانات في إيش؟ يشارك هذه الحيوانات في مجرد الحياة على هذه البسيطة. فالقاعدة كلما وجد الأخف وجد الأعم والأعم، كلما وجد الأخف وجد الأعم. حينما نقول فقيه يعني عالم ولا لا؟ الفقيه هو أخف، ما احنا اتفقنا عليه وقلنا بينهما عموم وخصوص، لكنكم نسيتم ما قلنا بينهما عموم وخصوص، ومثلنا. إذا قلنا فقيه يعني عالم، طيب القاعدة تقول إذا وجد الخصوص نعم وجد العموم ولا عبد. فحينما نقول فلان فقيه أليس يعني عالما؟ وذكرنا هذا الكلام ولا لا؟ طيب، لكن هل يكون العكس؟ إذا قلنا فلان عالم لا يلزم منه أن يكون فقيها؟ أليس كذلك؟ ما يمكن أن يكون مفتيا في شرع الله جل وعلا وهو عنده الطب، أو يكون مفتيا في شرع الله جل وعلا وهو ما يعرف الكيمياء والهندسة، لكن يقال له عالم في الطب أو طبيب، يقال له عالم في الهندسة مهندس، قال له عالم في حار، وهكذا. فإذا وجد الأخص وجد العم، وإذا لم يوجد فالعم من باب أولى. إذن فالفقه من هنا أخص من العلم، إذ الفقه معرفة الأحكام الشرعية فقط التي طريقها الاجتهاد، كما تقدم معنا. الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد كما تقدم في التعريف. فلما كان الفقه مختص بهذه الأحكام الشرعية كان جزءا من العلم، فقيل له فقه نسبة إلى ما؟ إلى الفن الذي يحصر فيه وهو فن الفقه، بخلاف العلم فإنه يطلق على الفقه ويطلق على النحو ويطلق على الحديث ويطلق على كذا وعلى كذا وعلى كذا. فكما قدمنا الفقه نوع من أنواع العلوم، فكما قيل وتقدم كل فقه إيش؟ علم، وليس كل علم فقه، وكل فقيه عالم، وليس كل عالم فقيها. هذا معنى هذه الكلمة، هذا معنى هذه الكلمة. فلهذا المتن لا بد من قراءته وتدبره. قوله رحمه الله تعالى: والعلم معرفة المعلوم على ما هو به. الآن انتقل رحمة الله عليه من تعريف الفقه إلى ما؟ إلى تعريف العلم وبيان حده. فقال رحمه الله: العلم معرفة المعلوم به أو المعلوم على ما هو به، على ما هو به. فأنت إذا طبقت هذا التعريف مع كلامنا السابق يظهر لك أن العلم دائرة أوسع والفقه دائرة أضيق، فلذلك قال الفقه أخف من العلم. إذن العلم معرفة المعلوم على ما هو به، وإن شئتم قولوا على ما هو عليه، كل ذلك صحيح، تعبيرات للأصوليين، لكن الماتن هكذا قال. وذكر في شرح الورقات شيئا غير ذلك، يذكر أنه يوجد في نسخة أخرى. فالشاهد قوله رحمه الله: العلم معرفة المعلوم على ما هو به. المعرفة تقدم معنا أنها الإدراك، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ فالمعرفة تقدم معنا أنها الإدراك، فالمراد بالعلم هنا إدراك ما من شأنه أن يعلم، إدراك ما من شأنه أن يعلم. ما معرفتك بهذا الشيء؟ أن تدرك هذا الشيء الذي تريد أن تعلمه على حقيقته. فالمعرفة هي الإدراك. إدراك ماذا؟ إدراك أي شيء تريد أن تعلمه. ثم على ما هو به، يعني على ما هو عليه في الحقيقة والواقع. على ما هو به يعني على ما هو عليه في الحقيقة والواقع. مثل أن تدرك كما تقدم معنا أن الإنسان حيوان ناطق، أن تدرك أن الإنسان حيوان ناطق، فهذا تعريفه للعلم رحمه الله. فاشتمل على قيدين: القيد الأول معرفة المعلوم، القيد الأول معرفة المعلوم الذي قلنا إدراك حقيقة هذا المعلوم. وهذا القيد الذي قاله رحمه الله العلم معرفة المعلوم يخرج به الجهل الذي هو عدم الإدراك، يخرج به الجهل الذي هو عدم الإدراك. وسيأتي إن شاء الله تعالى كلام على هذا. فالشاهد عدم الإدراك للشيء، عدم المعرفة بالشيء على ما هو عليه في الحقيقة وفي الواقع، هذا هو الجهل البسيط، الجهل البسيط. فحينما نقول إدراك المعلوم يخرج به عدم الإدراك، يعني تسأل فلان ما حكم الحج، فلانا من الناس ما حكم الحج، ما ما أليس أحد أركاد الإسلام؟ نعم صحيح، أول ما يدري ما حكم المسح على الخفين، ما وهكذا. فعدم إدراكه بسبب عدم تعلمه للحكم الشرعي، فهذا هو الجهل البصير، يسميه العلماء الجهل البصير الذي أصله خلو الذهن من المعرفة، فهذا يسميه العلماء الجهل البسيط، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في بيان أنواع الجهل، وما أكثر الجهل في هذا الزمان. فالشاهد هذا هو القيد الأول يخرج به الجهل. أما الثاني وهو قول المصنف رحمه الله على ما هو به، أو إن شئتم قولوا على ما هو عليه، يعني على ما هو عليه في الحقيقة والواقع الذي طبع وجمل عليه، إدراكك للشيء على ما هو عليه بالحقيقة. فالقيد الثاني هو هذا، على ما هو إيش به. فهذا القيد يخرج معرفتك للشيء على وجه هو على خلاف ما هو عليه، هذا القيد قول المصنف على ما هو به. هذا القيد يخرج معرفة الإنسان للشيء لكنها على خلاف ما هو عليه، وهذا هو الجهل المركب. نعم، هذا هو الجهل المركب كما سيأتي تعريفه، كما سيأتي التعريف عند المصنف، لأنه تكلم على الجهل وأقسامه. فإذا إدراكك للشيء على خلاف ما هو عليه في الحقيقة هذا إيش؟ جهل مركب، وسيأتينا لماذا سموه جهلا مركبا. فهذا القيد هو القيد الثاني، ولكن وقف المصنف رحمه الله عند تعريف العلم بهذا أو عند هذا الحد. فالعلم معرفة المعلوم على ما هو به، وقد أورد عليه إيراد بأن هذا التعريف ناقص، هذا التعريف ناقص ولا بد أن يزاد فيه، والزيادة هي التي ينبغي أن تكون هكذا. معرفة العلم، العلم معرفة المعلوم على ما هو به أو على ما هو عليه معرفة جازمة، فلا بد من إضافة هذه الجملة معرفة جازمة. فالوقوف عند قوله رحمه الله معرفة المعلوم على ما هو به لا تؤدي التعريف الكامل للعلم، أبو عبد الله لا تؤدي التعريف الكامل للعلم، سنوضح هذا. لما قال الموردون لهذا الإيراد؟ لأننا حينما نقول معرفة الشيء الذي هو إدراكه على ما هو به ونثبت، يبقى عندنا هذه المعرفة هل هي يقينية جازمة ولا فيها شك فيها تردد؟ نعم، فما بينها المؤلف بقيت هكذا، فالمؤلف لم يضف هذا فيخرج من الإشكال والإيراد عليه. فحينما نقول معرفة جازمة يخرج المعرفة غير الجازمة، حينما نقول معرفة جازمة العلم هو معرفة الشيء على ما هو به أو على ما هو عليه معرفة جازمة يخرج المعرفة غير الجازمة، لأن هذه المعرفة غير الجازمة لا تخلو من أن تكون على وجه من هذه الوجوه، فإما أن تكون هذه المعرفة كما قلنا غير جازمة، إما أن يكون متساوٍ فيها الشك، نعم، مع العلم يستوي فيها هذا وهذا، والشك ليس علما، لأننا يعني إذا قلنا معرفة جازمة أخرج غير الجازمة، فإذا عرفت معرفة غير جازمة هذه إما أن يكون فيها شك، نعم، والشك لا يسمى علما، وإما أن يترجح عندك أحد الأمرين، نعم، فيصبح عندك راجح ومرجوح، فالراجح ظن وهذا لا يسمى علما. غالب ظني، غالب ظني الآن عند العوام، هل تطمئن إلى خبره؟ أنا أسألكم الآن، يخبر الإنسان تقول إيش العلم؟ ما هو الخبر؟ تقول كيف وكيف؟ متأكد؟ غالب ظني. هل هذا علم تبني عليه حكما؟ تملأ به يديك؟ تشدها عليه؟ أسألكم أجيبه؟ لا. فإذا استوى هذا مع هذا الشك ليس علما، وإذا حصل ترجيح واحد من الاثنين فإما أن يترجح عندك جانب على الآخر، فالراجح هو الظن، غالب ظني كذا، وغير الراجح هو المرجوح، أليس كذلك؟ عندك شك وعندك راجح وعندك مرجوح، ثلاث حالات. حينما نقول معرفة جازمة تخرج غير الجازمة، والغير الجازمة ثلاث حالات، إما أن يتساوى عندك الأمران فهذا الشك، والشك لا يمكن أن يكون علما، وإما أن يكون كما قلت لك غالب ظني وهذا ليس علما. إذا كان غالب ظني ليس علما فالشك من باب أولى، أليس كذلك؟ الحالة الثالثة المرجوح، والمرجوح ليس بعلم من باب أولى وأولى. فعلى هذا كان ينبغي أن يكون التعريف فيه هذا القيد الثالث. فإذا العلم نقول تعريفه الكامل معرفة المعلوم على ما هو عليه معرفة جازمة، معرفة جازمة. العلم معرفة المعلوم على ما هو عليه أو على ما هو به معرفة جازمة. فالمعرفة هي الإدراك، والمعلوم هو المدرك على حقيقته، ثم إن إدراكك له ومعرفتك به على هذا النحو هو الذي يبنى عليه الحكم. أما إذا كان على واحد من ثلاثة، الشك لا يسمى علما، والمرجوح وهم، والظن لا يسمى أيضا علما. قبل أن ننتقل إلى الجهل وما أدراك ما الجهل، هنا تتمة أخرى نضيفها، فنقول إن المؤلف رحمه الله عرف العلم هنا، وهذا اختيار منه لمذهب الأكثرين الذين يرون أن العلم يعرف وله حد يحد به، فمشى المؤلف هنا على إيش؟ على هذا. المؤلف ألم يقل والعلم معرفة المعلوم على ما هو به؟ نعم، فمشى على تعريف العلم ولا لا؟ فهذا اختيار منه إلى أن العلم له حد وله تعريف يعرف به ويعرف به عند الناس، فمشى على هذا في الورقات ومثله في كتابه التلخيص، إذ عرف هناك العلم، وهذا دليل على أنه ارتضى في هذين الكتابين قول من قال إن العلم له حد وتعريف، واضح؟ بينما اختار في البرهان أن العلم لا تعريف له، أن العلم لا تعريف له. وهذه مسألة خلافية بين الأصوليين، هل العلم له حد وتعريف يعرف به ويحد به، أو لا تعريف له ولا حد يحد به؟ المصنف رحمه الله مشى هنا، وفي كتابه الآخر التلخيص مشى على تعريف العلم، فمعنى هذا أنه ارتضى فيهما القول بأن العلم له تعريف وحد، ولا لا؟ له تعريف وحد. فهذا الذي مشى عليه هنا وفي التلخيص كتابه الثاني، هذا قول أكثر العلماء في الأصول على أن العلم له تعريف وله حد، فهو قول الأكثر وهو الأشهر، كما نص على ذلك المرداوي في التحديث، وابن النجار في شرح الكوكب المنير، فإنهم نصوا على أن هذا قول أكثر الأصوليين، وهو القول عند أصولي الحنابلة. عندنا يمشون على هذا، فمذهبنا نحن المذهب الحنبلي الأصوليون فيه يقولون بأن العلم له حد وتعريف، وهذا قول الأكثر. ومن الأكثرين الذين اشتغلوا بعلم الأصول الأشعرية، فإنهم يرون أن العلم له حد وله تعريف، وأمهم المعتزلة يرون أن الحد أن العلم له حد وله تعريف، وأكثر الأصوليين على هذا. فالمؤلف هنا اختار هذا ومشى عليه، حيث ذهب إلى أن العلم له تعريف يعرف به، وله حد يحد به يميزه، فمشى عليه هذا الكتابين. أما في البرهان في الكتاب الآخر الذي قلته لكم في أول الكلام ثم ذكرناه مرة أخرى في الفقه، تذكرون هذا؟ لم نذكر البرهان إلا مرتين، لا أدري ذكرت تذكرون ذلك، فقط مرتين عند المؤلفات لما ذكر الفقه. فاختار في البرهان رحمه الله أنه لا حد له، قال العلم لا يحد. هذا أغلق قال العلم لا حد له. لماذا يا أبا المعالي؟ قال لعسره ما له تعريف، يعني كما تقول من الصعب توضيح الواضحات، ايش اعرفه؟ لعسره، لان العلم معروف عند الناس، فمن الصعب ان تعرف الواضح وتوضح الواضح. نعم، فيقول لعسره. وتبعه على ذلك تلميذه الغزالي المصطفى، فانه اختار انه لا يعرف. والرازي في المحصول قال لا حد له. لما؟ قال لأنه ضروري، يعني ضرورة من الضرورات، الناس مجبورة مجبولة عليها، ففيما يشترك فيه بنو آدم أنا ما يحتاج للاستدلال. وأما العلم المكتسب فهذا باب آخر، العلم المكتسب وسيأتينا في تقسيم العلم، فهذا باب آخر. فالمؤلف مشى رحمه الله هنا على ما؟ على القول الأول، وهو تعريف العلم وإظهار الحد له، وهذا هو الراجح كما قلته لكم. أما القول الثاني الذي اختاره في البرهان فهذا القول إنما قال به طائفة من الأصوليين، وليس هو القول الراجح في هذه المسألة. قال رحمه الله: والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. شوف الآن كم لنا في هذا السطر. الجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به، لما خلص من العلم انتقل إلى الجهل لأنه المضاد له، وفضل العلم ما يظهر إلا بالجهل، الضد يظهر حزنه ضده، وبضدها تتميز الأشياء. فبعدما فرغ من العلم انتقل إلى نقيضه، إلى الباب الآخر المواجه له تماما، الذي يضاد من كل وجه، وهو الجهل. فلا بد أن يعرف حتى تظهر فضيلة العلم. فالشاهد يقول: الجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. الجهل في اللغة ضد العلم. والمصنف هنا عرفه التعريف الاصطلاحي فقال: تصور الشيء على خلاف ما هو به. فعرف جزءا من أجزاء الجهل، عرف جزءا من الجهل. فهذا التعريف هنا إدراك الشيء أو تصور الشيء على خلاف ما هو به، هذا هو الجهل المركب، هذا هو الجهل المركب. تصور الشيء على خلاف ما هو عليه. وأطلق عليه العلماء هذا الاسم، اسم الجهل المركب. لماذا؟ لأنه مركب من مادتين، من جزئين، مركب من مادتين أو من جزئين، جهلين واحد على الثاني، ما هو جهل واحد، فسمي جهلا إيش؟ مركبا. سمي جهلا مركبا لأنه مركب من جهلين اثنين، من جهلين اثنين، جهل فوق جهل، ظلمات بعضها فوق بعض. ما هما هذا الجهلان؟ الجهل الأول عدم العلم، ما يعلم، ما يدري. والجهل الثاني الاعتقاد غير المطابق، ما هو قال تصور الشيء على خلاف ما هو عليه، هذا الجزء الثاني. فإذا الجزء الثاني الاعتقاد غير المطابق، فالثاني والأول عدم العلم، فهو مركب من هذا الجهل الذي هو عدم العلم، ومركب من تصوره للشيء على خلاف ما هو عليه. إذ لو كان عنده علم صحيح لما تصور الشيء على خلاف ما هو عليه، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ لو كان عنده علم صحيح لما تصور هذا الشيء على خلاف ما هو عليه. فإذا هذا الجهل هو المركب، مركب من هذين الجهلين. فالجاهل الجهل المركب أولا جاهل بالحكم، وثانيا جاهل بأنه جاهل بالحكم. هو جاهل ويجهل أنه جاهل، حاطط نفسه شيخ الإسلام. نعم، إذا فالجهل المركب مركب من جهلين، الجهل الأول عدم علمه، هو جاهل بالحكم تماما، الثاني جهله بأنه جاهل. ولهذا قال الشاعر: جهلت ولا تدري بأنك جاهل، ومن لي بأن تدري بأنك لا تدري. كيف هذه بتعد خلاف رأسك؟ هذه مصيبة أخرى. جهلت ولا تدري بأنك جاهل، ومن لي بأن تدري بأنك لا تدري. كيف أعرفك أنك لا تعرف؟ من لي بهذه الطريقة التي أسلك حتى أصل إليك؟ جهلت ولا تدري بأنك جاهل، ومن لي بأن تدري بأنك لا تدري. من يلتزم لي بأن يفهمك ويدريك بأنك لا تدري أصلا؟ فهذا هو الجهل المركب. ولهذا قيل وقال أهل العلم في ذمه وذم صاحبه، لأنه متعالم وليس عنده علم، فلذلك يخبط ويخلط فيأتي بالأمور على غير حقيقتها. هو جاهل وجاهل بأنه جاهل. قيل في هذا الرجل قال: حمار الحكيم توما، لو أنصفوني لكنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. فالجاهل البسيط هو الذي يقول ما أدري، لكن هذا ما يدري ولا يدري أنه لا يدري، فيجيب على كل مسألة، فهذه بلية عظيمة. فالجهل المركب صعب عليك دواه، وصعب مداواة صاحبه. ولهذا الشاعر يشتكي: جهلت ولا تدري بأنك لا تدري. والثانية ومن لي بأن تدري بأنك لا تدري، جهل ولا تدري بأنك لا تدري أنك جاهل، لكن كيف الطريق إليك حتى أدريك أنك لا تدري أنك جاهل، جهلت ولا تدري بأنك جاهل، ومن لي بأن تدري بأنك لا تدري. ما يمكن أن يسلم لك هذا الجاهل جعلا مركب بأنه لا يدري وهو حقيقة لا يدري، فهذا يصعب عليك تفهيمه. إذن فالذي صرفه هنا أو صوره هنا المصنف رحمه الله قال والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به، يعني في الواقع هذا هو الجهل المركب. أما الجهل البصير فهو عدم العلم بالشيء أصلا. الجهل البصير يعني السهل، المراد بالبسيط هنا السهل، هو عدم المعرفة أصلا. لماذا؟ لأنه يسهل عليك أن تقنع صاحبه فسمي بصير يعني سهل. أما المصيبة الجاهل المركب. وبعضهم أورد إيرادا على المصنف رحمه الله بأن هذا ليس جهلا، ولكن الحق أن هذا في الحقيقة جهل، في الحق أن هذا جهل ولا شك. ثم قال رحمه الله والعلم الضروري. الآن انتقل إلى أقسام العلم لأنه عرف العلم ولم يأتي بأقسامه، وهنا عرف الجهل ببعض أقسامه أو في بعض أقسامه. نعم، فالشاهد قال رحمه الله العلم الضروري ما لم يقع عن علم واستدلال، هذا هو العلم الضروري. العلم الضروري يعني الاضطراري، تجد نفسك مضطر إلى قبوله، هذا معنى قوله الضروري. سيأتينا إن شاء الله مزيد بيان الله. قال العلم الضروري هو ما لم يقع، يعني يحصل لك، ما لم يحصل لك هذا العلم في قلبك بناء على النظر أو نتيجة للنظر والاستدلال عليه، فهذا هو العلم إيش؟ الضروري. أنت مضطر إلى أن تقبله لأنه لم يبنى على نظر والاستدلال، بل يشترك فيه الناس جميعا، يشترك فيه الناس جميعا. ولذلك ضرب له الأمثلة فقال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس، يعني حاسة السمع وحاسة البصر وحاسة الشم وحاسة الذوق أو الطعم. نعم، الذوق أو الطعم، عبر عنها هنا بالذوق ونحن نردفها بالطعم حتى لا يرد علينا الصوفية، الذوق عندهم والوجه، فحاسة الذوق والطعم هذه يشترك فيها الناس وغيرهم. نعم، ثم بعد ذلك أضاف إليها التواتر، اللمس ثم التواتر، فقال أو بالتواتر. فهذه الأمور يجد الإنسان نفسه مضطرا إلى معرفة ما دلت عليه، وهذا هو القسم الأول من قسم العلم الذي يجد الإنسان في نفسه ضرورة إلى قبوله من غير نظر والاستدلال، يجد الإنسان في نفسه ضرورة إلى قبوله من غير نظر والاستدلال. فهل أحد يجهل أن النار حارة؟ ما في أحد يجهل أن النار حارة، طبعا من المخاطر العاقل. أما الصغار فلا، إلا إذا وقعوا فيها، وإن كانوا لا يفقهون. نعم، فكعلمنا أن النار حارة مثلا أو حارقة، وعلمنا أن التمر حلو، أن التمر حلو، فهذا اللمس وهذا الطعم وهكذا. فكل ما حصل بإحدى هذه الحواس الخمس يقال له علم إيش؟ علم ضروري، علم ضروري. لما؟ لأن هذه الحواس الأمور، هذه الأمور علم الإنسان بها بديهية، علم الإنسان بها بديهي، علم الإنسان بها بديهي، لا يحتاج فيه لا إلى نظر ولا إلى استدلال، فالعلم بها بديهي، بمجرد أن يحس، بمجرد أن يشم، بمجرد أن يطعم، بمجرد أن يسمع، بمجرد أن تنفتح الحدقة فيرى السواد والبياض، يحس الخشونة والنعومة، يشم الطيبة والخبيث وهكذا. فهذه الأمور يجد الإنسان نفسه مضطرا إلى العلم بها، ولا يحتاج إلى إجهاد ولا إلى إتعاب ولا إلى استدلال عليها. وقوله رحمه الله أو بالتواتر، بعدما عد هذه الحواس الخمس وهي السمع للمسموعات والبصر للمبصرات والشم للمشمومات والذوق أو الطعم للمطعومات واللمس لما يلمس للملموسات، قال أو بالتواتر، أو بالتواتر. فهذا فيه إشارة إلى أن هناك نوع وطريق من الطرق التي يحصل بها العلم الضروري غير هذه الحواس الخمس، وهو قبول الخبر المتواتر، قبول الخبر المتواتر حينما قال أو بالتواتر. فقوله أو هنا للتنويع، للتنويع. فبعد هذه الأنواع الخمسة التي هي حواس ابن آدم جاء بشيء آخر ليس من جنسها، ما يبنى على الحواس، وهو الخبر المتواتر. فهذا الطريق قسم من أقسام ما يحصل به العلم الضروري، فما كان العلم حاصلا فيه بالتواتر فهذا من الضروريات، كعلمنا بأن الكعبة بمكة، هذا ضروري ولا لا؟ في أحد يشك في هذا؟ حتى الكفار يعرفون أن عند المسلمين بيت يحجون إليه في مدينة اسمها مكة، فهذا من العلم الضروري. لما؟ لأنه شاع بين الناس ودع أن الكعبة بمكة، أو مكة في المملكة العربية السعودية الآن أو في الجزيرة العربية وهكذا. فالشاهد هذا من الضرورات الذي يستند فيه إلى خبر الجماعة. إذن فالمتواتر هذا هو الذي يستند فيه إلى خبر الجماعة الذين يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب. ونحن نعرف تعريف المتواتر عند الحديث، فالتواتر في اللغة هو التتابع، يأتي من هنا ومن هنا ومن هنا، التواتر لغة هو التتابع، إذ تأتيك الأخبار من الجانب هذا وتأتي من الجانب هذا وتأتي من الجانب بكثرة، بحيث تجد نفسك لا تستطيع دفعها، هذا أولا، وبحيث تجد نفسك لست محتاجا إلى التنقيل والسؤال هل هذا ثقة أو هذا ثقة، لأن الأمة مطلقة عليه على هذا الخبر. فإذا التواتر هو في اللغة هو التتابع، وعما في اصطلاح أهل الفن فهو ما رواه جماعة عن مثله يستحيل تواطؤهم عن كذب، وأسندوه إلى شيء محسوس، أسندوه إلى شيء محسوس كسمعنا ورأينا ووقفنا وشهدنا وحضرنا ونحو ذلك، يعني مثال ذلك شهدنا أن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى توفي في مطلع العشرين في 27 محرم عام 20، ودرى العالم كله بأن مفتي المملكة العربية السعودية توفي رحمه الله عليه. هل يأتي إنسان يقول من أخبرك الآن؟ ما يمكن أن يأتي إنسان يقول من أخبرك بهذا وتبحث عنه أو عن صدقه أو عن عدالته، لأن هذا الخبر شاع ودع وأطبق عليه الناس في جميع الأقطاع، فجاءك من هنا وجاءك من هنا وجاءك من هنا لأن هذا الإمام الحر الجليل توفي بيوم كذا، فما ما تجد في نفسك أي تردد في قبول هذا الخبر، بل تجد ضرورة إلى تصديقه لأنه تداعت الهمم إلى معرفته، الكبير والصغير والمتعلم وغير المتعلم والمسلم وحتى الكافر علم ذلك. فإذا هذا هو الذي يقال به متواتر، يقال به إنه متواتر، إذ رواه جماعة أو نقله جماعة يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب، وأسندوه إلى الحس، رأينا وسمعنا وحضرنا وشهدنا وجئنا جنازته ونحو ذلك. فهذا هو العلم الضروري الذي يحكم بطريق التواتر. ومن ذلك بالأخبار كعلمنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، هل عندنا بهذا شك؟ عندنا بهذا شك؟ ما في شك أبدا ولا رائحة شك إلا عند مسلمة من كان على شاكلة. فنعم، أما أهل الإيمان فكلهم لا شك عندهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخر النبيين وخاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه. وكعلمنا أنه صلى الله عليه وسلم مدفون ببيته بالمدينة النبوية صلى الله عليه وسلم، فهذا يقبل الناس على معرفته، فلا يحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال. فما كان هكذا والعلم حاصل به فهذا هو المتواتر. ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله فقال: وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال. أما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال. انتقل إلى النوع الثاني أو القسم الثاني من قسم العلم، وهو العلم المكتسب ليس ضروريا وإنما حاصل بسبب أمور بذلها ذلكم المتعلم، فلهذا قيل له مكتسب. فيقول رحمه الله: هو الموقوف على النظر والاستدلال. ويسمى هذا النوع أيضا من العلم بالعلم النظري، يسمى بالعلم إيش؟ المكتسب، ويسمى بالعلم النظري. فالمكتسب بسبب أن الإنسان يحصله بعد توفيق الله بجده واجتهاده، بجده واجتهاده، بنظرة الأدلة، بحرصه على التفقه يحصل هذا العلم المكتسب. فهذا من هذا الباب قيل له مكتسب، وقيل له نظري لأنه مبني على النظر أو ناتج عن النظر، بنظره فيما في الدلائل في الأدلة التي استدل بها. فهذا النظر وهذا الاستدلال منه سمي هذا العلم نظريا لكثرة نظر الناظر في الكتب حتى وصل إلى هذه النتيجة المعينة، فهذا هو العلم
النظري.
فالعلم النظري هو الواقع عن طريق النظر والاستدلال، فهو نظري من هذه الناحية مكتسب من الناحية الثانية الأولى التي تقدمت، فيسمى بهذا وبعضهم يسميه بهذا، سواء قيل العلم المكتسب أو قيل العلم النظري، كلاهما صحيح، اسمان لمسمى واحد. ثم قال رحمه الله تعالى: وهو الفكر في حال المنظور فيه، فهذا تعريف للنظر. الآن هذه الجمل مرتب بعضها على بعض، قال العلم المكتسب هو الموقوف على النظر والاستدلال، بعدما عرفه بهذا انتقل إلى تعريف النظر. ما هو؟ انتقل إلى تعريف إيش؟ النظر. ما هو النظر؟ فالنظر قال فيه هو الفكر في حال المنظور فيه، الفكر في حال المنظور فيه، يعني ليؤدي به إلى المطلوب، هذا معنى النظر. هو الفكر في حال المنظور فيه، يعني ليوصله إلى المطلوب، ليوصله إلى المطلوب. والفكر الذي قال هو الفكر في حال المنظور، الآن نحن عرفنا ما معنى النظر، يعني الفكر، أليس كذلك؟ قال هو الفكر في حال المنظور فيه، ولم يعرف الفكر، فينبغي أن نعرف نحن أيضا الفكر، فنقول الفكر هو حركة النفس في المعقولات، كما قال أصحاب الاصطلاح، حركة النفس في المعقولات، حركة النفس يعني استعداد هذه النفس وتهيئها للنظر فيما يعقل حتى تصل إلى المطلوب، أليس كذلك؟ نحن ما قلنا إن النظر هو الفكر في حال المنظور فيه ليؤدي بك ذلك إلى المطلوب، ولا لا؟ المطلوب هي الثمرة التي تبحث أنت عنها حينما تنظر في هذه الدلائل، في هذه الأدلة التي تريد أن تستنبط منها. فهذا النظر هو التفكير، هذا النظر في الأدلة هو الفكر، تستغرق قوتك الذهنية والقلبية الفكرية، تتفكر في هذا لتصل إلى ما؟ إلى ما تريد الوصول إليه وهو مطلوبك من هذا الذي نظرت فيه. فالذي نظرت فيه هو الأدلة لتتوصل إلى مطلوبك منها وهو العقل مثلا، أليس كذلك؟ فعملية النظر هذه الفكر عرفها المصنف، قال النظر هو الفكر في حال المنظور فيه، فالنظر هو التفكير في حال المنظور فيه التي هي الدلائل الأدلة التي تستدل عنك بها. هذا الفكر ما هو؟ عرفه العلماء بأنه حركة النفس في المعقولات، يعني استجماع نفسك وتهيئتها إلى هذا النظر في هذه المعقولات، في هذه المعقولات الذي لا استعداد عنده في نفسه هل يمكن أن يصل إلى نتيجة؟ ولا نظر، ولو نظر إذا كان النفس ما هي مستعدة متهيئة للتفكير، هل يمكن أن يصل الإنسان إلى ثمرة؟ ما يمكن. فلذلك قال المصنف إن النظر هو الفكر في حال المنظور به، يعني الفكر في حال هذه الأدلة لتوصلك إلى المطلوب، الثمرة التي تريد أن تستخرجها. هذا الفكر نحن نقول هو حركة النفس، تهيئ النفس، استعداد النفس وجمع النفس على هذه الأشياء التي نظرت فيها لتصل إلى مطلوبك. أما إذا لم تكن هذه النفس مستعدة فما يمكن أن تصل إلى مطلوب أبدا. بل أنت انظر إلى نفسك، لو فتحت الكتاب وأنت ما أنت متهيئ تقرأ، النفس صادة، هل يمكن أن تستفيد؟ يمكن؟ ما يمكن مرة. فإذا ظهر بهذا قول هؤلاء إنه إيش الفكر، ما هو؟ ها؟ حركة النفس في المعقولات. فإذا كانت النفس ليست متهيئة لا يمكن أن تعقل، ولهذا حينما تخاطب أنت وتريد الناس المخاطبين يفهمون عنك تقول اعقلوا عني ما أقول، فتتهيأ نفوسهم، أليس كذلك؟ فهذا تجده في كلامنا، فهذا معنى قولهم حركة النفس، تهيئ النفس لإدراك المعقولات في المعقولات هذه. فإذا لم تكن النفس متهيئة لأن تدرك هذه المعقولات بل هي صادة، فإنك لا تستفيد، ما في، لأن النفس قد كلت. ولهذا القلوب إذا كلت عمية كما جاء في الحديث، فالشاهد لابد من استعداد هذه النفوس حتى تستجمع لتنظر فيما تريد أن تعقله. نعم. وقوله رحمه الله تعالى والاستدلال طلب الدليل، الاستدلال طلب الدليل، يعني أيضا طلب الدليل الذي يؤدي بك إلى المطلوب، يعني طلب الدليل المؤدي إلى المطلوب، فهذا هو إيش؟ الاستدلال. وعليه فيكون، وعليه على هذا التعريف الاستدلال طلب الدليل، يعني الذي يؤدي بك إلى المطلوب، أنت تطلب الدليل الذي يوصلك إلى ما تريد. فعلى هذا يكون مؤدى النظر ومؤدى الاستدلال واحد ولا لا؟ مؤدى النظر الذي ذكرناه قبل قليل النتيجة، أليس كذلك؟ نتيجة النظر ونتيجة الاستدلال واحد، أليس كذلك؟ طيب إذا كان الأمر كذلك فجمع المصنف بينهما لماذا؟ قيل إنه إنما جمع بينهما للإثبات الذي يريد أن يصل إليه، جمع المصنف بينهما في هذا تأكيدا لهذا الغرض الذي يريد الوصول إليه. فنقول إنه رحمه الله يعني بذلك أن النظر، أن مؤدى النظر، ثمرة النظر وثمرة الاستدلال الذي ذكره هنا، قال النظر الاستدلال أليس كذلك؟ ثم قال الاستدلال، نعم النظر هو النظر والاستدلال، قال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل. نعم. فهذا الذي قاله رحمه الله في النظر وفي الاستدلال من حيث ما يؤديان إليه ويفيدانه واحد، من حيث ما يؤديان إليه ومن حيث ما يفيدانه واحد، وهو العلم بالمطلوب. هذا الواحد بينهما، المشترك بينهما، هو العلم بالمطلوب في حال المنظور فيه. قال الاستدلال طلب الدليل، نعم، والدليل هو المرشد إلى المطلوب، سيأتينا الكلام على الدليل. فالمقصد من هذا أن الاستدلال والنظر هما بمعنى واحد، والثمرة واحدة، وهي تأدية كل واحد منهما إلى المطلوب. فجمعه رحمه الله تعالى بينهما في الإثبات بقوله الموقوف على النظر والاستدلال، وبقوله في النفي ما لم يتوقف على النظر والاستدلال، فيما في العلم الضروري إلا الآن مر معنا العلم الضروري والمكتسب ولا لا؟ قال في الضروري ما وقف على النظر، في النظر ما توقف على النظر والاستدلال، وقال في الضروري ما لم يتوقف على النظر والاستدلال، فهذا وهذا كله عنده بمعنى واحد، فدل ذلك على أن مؤدى النظر والاستدلال إيش؟ واحد. طلب الاستدلال قال طلب الدليل، فطلبه هنا وهناك بمعنى واحد. فالشاهد هذا الذي يقوله رحمه الله. وقوله رحمه الله والدليل هو المرشد، الدليل هو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه. هذا التعريف، هذا التعريف في الحقيقة هو تعريف للدليل من حيث اللغة، هذا التعريف في الحقيقة هو تعريف للدليل من حيث اللغة. فالدليل لغة ما يستدل به ويقال له الدال، دليل ودال هو ما يستدل به. وهنا قال رحمه الله الدليل هو المرشد إلى المطلوب، فهذا التعريف المرشد إلى المطلوب هو في الحقيقة مثل الذي ذكرنا ما يستدل به، فهذا في الحقيقة تعريف للدليل لغوي، وهذا أول موطن يخالف فيه المصنف فيحد أو يعرف هذه المعرفات لغة ويترك التعريف إيش؟ الاصطلاحي. هذا أول موطن في الورقات إذ خرج عن جادته التي ابتدأ بها، فدائما يعرف رحمه الله التعريفات إيش؟ الاصطلاحية، ولا يعرف عن اللغوية. منذ أن بدأنا أليس كذلك؟ لا يعرج على اللغوية، يعرج على الاصطلاحية لأنها هي المقصودة في هذا الفن. هنا أول مرة، هذا أول موضع عرف فيه هذا الباب، هذا الجانب من الناحية اللغوية ولم يعرفه من الناحية الاصطلاحية، فقال الدليل هو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه. فهذا تعريف اللغوي. أما تعريف الدليل اصطلاحا، تعريف الدليل اصطلاحا عند العلماء الأصولي، عند علماء الأصول، فالدليل عندهم في الاصطلاح هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه، يعني يكون النظر صحيحا، سنشرحه إن شاء الله، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب الخبر، إلى مطلوب خبر. والمطلوب الخبري يشمل القطع والظن. ما يمكن التوصل، نعيد مرة أخرى تعريف الدليل اصطلاحا عند الأصوليين، الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. والمطلوب الخبري يشمل القطع ويشمل الظن، يشمل القطع ويشمل الظن. وهذا التعريف هو تعريف أكثر الأصوليين والفقهاء، التعريف هذا هو تعريف أكثر الأصوليين والفقهاء إذ يعرفون الدليل بهذا التعريف، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، والخبري يشمل القطع والظن. والمعنى أنك تتوصل بواسطة نظرك، والنظر تقدم معنا تعريفه أليس كذلك، في هذا الدليل الذي هو بين يديك إلى المطلوب الخبري الذي جاء في النصوص طلبه منك وحصوله منك، فأنت بواسطة هذا النظر تتوصل إلى ما؟ إلى هذا الحكم. وصحيح النظر يؤدي إلى صحيح إيش؟ الحكم. صحيح النظر اللي تقدم معنا في العلم، معرفة الأمور وإدراكها ما هو مثل الجاهل جهلا مركبا، لأن عنده نظر فاسد، ما عنده علم، عنده جهل، فلذلك لم يدرك الأمور على حقيقتها. فهنا يكون التوصل بصحيح النظر يعني بسبب العلم، حينما يكون عندك علم تنظر نظرا صحيحا، فإذا نظرت توصل بصحيح النظر في هذه الأدلة إلى المطلوب المراد منك فيها في هذا الخبر فقيل فيه هذا. فالذي عنده أهلية ومكنة لأن ينظر في الخطاب ويفهم الجواب على وجهه الصحيح ينظر نظرا صحيحا ينتج الثمرة الصحيحة. الذي ليست عنده أهلية، بمعنى ما عنده من العلوم التي تعينه على المعرفة والاستنباط والنظر في الأدلة، لا بد وأن يكون نظره فاسدا، فحينئذ هذا لا يتوصل بصحيح نظر، وإنما يتوصل إلى هذه النتيجة وهي الجهل المركب، يتوصل بفاسد نظره. وكم من الأقوال في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ينعى الله فيها على الكفار والمشركين، وينعى نبي الله صلى الله عليه وسلم على هؤلاء بسبب جهلهم، لأنهم ما نظروا النظر الصحيح، ولأنهم ليست عندهم هذه الأهلية التي يمكن أن يتوصلوا بها إلى صحة هذا النظر في هذا المطلوب منهم. فحينئذ يأتي الخط والخلط. وقوله رحمه الله تعالى: والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. تقدم معنا في الكلام في الظن في قولنا جازما، أليس كذلك؟ فقلنا يخرج غير الجازمة، وهي إما أن تكون كذا وتكون كذا، إما أن تكون شكا وإما أن تكون ظنا، وإما أن تكون الظن إما أن يكون راجحا أو مرجوحا. فإذا كان الوجه على الأول وهو الشك فهذا لا يسمى علما، وإن كان الظن الراجح وإلا فالمرجوح وهو الوهم. فالشاهد هنا يقول الظن تجويز أمرين، تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، يعني عند المجوز أحدهما أظهر من الآخر. عندي أنا أيها المجوز، عندك أنت أيها المجوز، رجحت هذا الباب لما؟ لأنه يظهر عندك كذا وهذا أظهر عندك من هذا، فبناء على تجويزك أنت نعم نقول عند المجوز، بناء على تجويزي أنا أقول عندي أنا، فنقول إن الظن هو تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر ليس عند جميع الناس، لكن عندك أنت أيها المجوز بالنسبة إلى نظرك أنت أيها المجوز لا إلى كل الناس. فلهذا احتاج أن يقيد بذلك. فالظن هذا تعريفه. وأما باللغة فإنه يستعمل بمعنى الشك كما تقدم معنا، ويستعمل بمعنى اليقين أيضا، يستعمل بمعنى اليقين. فأما كونه يستعمل بمعنى الشك فتقدم وظاهر فيه الأمر والكلام فيه ظاهر، وأما كونه يستعمل بمعنى اليقين فهذا قد ورد في لغة العرب وفي كتاب الله جل وعلا نعم وهو قليل، لكنه يرد به الظن. قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فهنا قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، وهل في لقاء الله شك؟ أبدا. وهنا أطلق عليه ربنا تبارك وتعالى الظن، فالمراد بالظن هنا اليقين، المراد بالظن هنا اليقين. ولهذا قال ربنا جل وعلا في سورة الحجرات سورة الآداب العظيمة: إن بعض الظن إثم، ولم يقل كل الظن لكن بعضه إثم، فدل ذلك على أن بعضه لا يدخل في هذا. وهذا المراد به والله أعلم هو هذا القسم اليقين، ظن من هذا القسم. إذا لم يكن يقينا فهو أشبه ما يكون باليقين لقوة الدلائل عليه أو القرائن المحتفة به. نعم، فإذا احتفت، وهذا الذي سيأتي إن شاء الله معنا في الأخبار، سيأتي معنا في الأخبار أن الظن الراجح الظن إذا احتفت به القرائن فإنه يفيد إيش؟ العلم. الظن إذا احتفت به القرائن أفاد العلم، وسيأتينا إن شاء الله تعالى بالأخبار. فالشاهد هنا الظن في اللغة يستعمل بمعنى الشك، هذا الأفضل، لكنه قد يأتي ويراد به اليقين، وهذا موجود في كلام العرب وموجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله رحمه الله تعالى: والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. تجويز أمرين يعني عند المجوز أيضا يجوز هذا ويجوز هذا. هذا الشك على هذا الوجه، أنت لا تستطيع أن ترجح وتقول هذا هو الوجه الراجح، ولا تستطيع ترجح هذا وتقول هذا هو الوجه الراجح. لكن لما كان هذا التجويز مبنيا غير مبنيا على مرجح، بل استوى فيه الطرفان هذا وهذا، قيل به إنه إيش؟ قيل إنه شك، يعني تردد، يعني تردد. فمثلا لو ترددت في قيام زيد ونفيه، قيام أو نفي القيام على السواء، فهذا يقال له شك. هل زيد قائم أو غير قائم؟ أنا مررت في الشارع ولكني والله ما أدري، رأيت زيدا في الشارع لكن الآن أنا نسيت، هل هو قائم على الباب عند بيته أو أنا رأيته في رأس الشارع ما أدري، هل هو جالس مع الجماعة الذين هم في رأس الشارع أو أنه قائم على الباب ما أدري. فهذا الشك تجويز، هذا يجوز هذا ويمكن هذا ويمكن هذا، أنا ترأي ما أدري، فهذا مبني على تجويزك أنت. فإذا ترددت في قيام هذا أو قيام هذا على السواء مع عدم وجود المرجح فهو شك، فهو إيش؟ شك مع وجود المرجح. أما مع الرجحان للثبوت في القيام مثلا، أو مع الرجحان للنبي مثلا، فهذا ظن. وتقدم معنا ولا لا؟ تقدم معنا؟ طيب، إذا ترجح هذا أو ترجح هذا، ترجح عندك قيامه، ترجح عندك نفي قيامه، فهذا شك أظن. ترجح عندك هذا أو ترجح عندك هذا، الذي لا يترجح ويستوي فيه الطرفان هو ما ذكره المصنف، فقال تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، ما هنا مرجح رجح هذا على هذا. أما إذا ظهر الرجحان، فإذا كان الرجحان لجانب الثبوت أن زيد ثبت قائم في رأس الشارع عند بيته، فهذا الثبوت نوع. أو ثبت عندك انتفاء قيامه، ترجح عندك انتفاء قيامه عند بابه، فإما أن يترجح عند قعوده مع الجماعة في الشارع أو يترجح عندك قيامه على بابه. فإن ترجح عندك قيامه على بابه أو انتفاء قيامه على بابه فهذا ظن، والمرجوح الذي يقابله يقابله كما قلت لكم وهم عند الأصوليين. فالظن مع وجود المرجح، والشك مع استواء الأمرين، والوهم مع كونه مرجوحا، مع كونه ايش مرجوحا. وجود الراجح المرجح على هذا الباب او هذا الامر يجعله ظنا، والمرجوح وهما. وعدم وجود مرجح لا لهذا ولا لهذا هذا يسمى الشك. وبهذا تنتهي التعريفات، وسندخل ان شاء الله تعالى الى اقسام الفقه فقرة علينا لانها ستأتينا ان شاء الله تعالى مفصلة واحدا واحدا، وعندها نقف، والعصر لنا بقية هذه الاحكام جميعا باذن الله تعالى. نعم اقرأ علينا الان جملة وسيأتينا مفصلة، اقرأ قليلا. نعم نعم ايش عندكم؟ سيأتينا كله سيأتينا، ما فيه علم وصول الفقه طرقه. نعم.
قال رحمه الله تعالى.
نعم.
وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام.
أما هو يقول وعلم وصول الفقه؟ نعم نعم سيأتينا إن شاء الله تعالى كل ذلك، هذه اللفظة أو هذه. نعم سيأتينا، لأنه قال أبواب أصول الفقه وقبل علم أصول الفقه. نعم.
وأبواب أصول الفقه.
نعم.
أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمجمل.
وأبواب أصول الفقه، وهذا هذا من باب الحظر للشيء قبل التفريع والدخول فيه، تقديم الحظر لك بعد كذا 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 كذا، فأعطاك فهرس الورقات هذه كلها، أعطاك الفهرس كله في هذه الورقات، هي ورقات، فمقدمة هذه السطرين مبينة لكل المباحث التي في الورقات حتى تستحضرها الآن، وسيأخذها واحدا واحدا. ومن هنا كان الأولون رحمهم الله يجعلون الفهرس في أول الكتاب، وبعضهم في أول التأليف تنص على المباحث والأبواب كلها التي يريد أن يتكلم عليها، وهذا موجود في بعض الكتب. فالشاهد لما حتى يكون عند المرء الطالب الدارس تطور عن الكتاب كله ولو لم يخبه مفصلا، وهذه ميزة. فإنه هنا قال أبواب أصول الفقه، يعني مباحث أصول الفقه، يعني هذه ميزة. شوف الآن أحكام المجتهدين هذا آخر ما جاء به في هذه الورقات، فأعطاك المباحث كلها التي ستكون معك في هذه الورقات، فباستطاعة الإنسان يقول أن الورقات تحتوي على كذا وكذا 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 وكذا، هذين السطرين اقرأ هذا.
وأبواب أصول الفقه.
نعم. هذا واحد.
والأمر.
نعم. ثلاثة. نعم.
والعام.
أربعة. خمسة. ستة. سبعة. ثمانية. تسعة. ثمان. عشرة. احدى عشر. اثنى عشر. ثلاثة عشر. أربعة عشر. خمسة عشر. ستة عشر. سبعة عشر. ثمانية عشر. نعم. والمستفتي. تسعة عشر. عشرين. هذه عشرين مبحث التي يذكرها في هذه الورقات غير ما تقدم. هذا الذي يتعلق بما؟ هذا الذي يتعلق بأصول الفقه، هذا الذي يتعلق بأصول الفقه. ولنا إن شاء الله تعالى عود العصر، إما استعان الله وإياكم في الحياة، وصلى الله يمتعنا وإياكم على طاعته، وإن قبضنا فيقبضنا إليه على طاعته غير مفتونين. نتكلم على ما ييسره الله جل وعلا، وقبل ذلك نتكلم على أصول الفقه باعتباره علما على هذا الفن لقبا على هذا الفن، ثم ندخل في تقاسيمه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. ولهذا يعني اصبروا معنا قليلا ولو كثرنا عليكم، فأنا قد أقصر فيما في توضيح الصورة، فأحاول بقدر الاستطاعة أني أكرر الكلام حتى أحس أني قاربت إيصال ما أريد. ولو كثرت عليكم في التكرار فلا يملنكم ما تكرر لعله يحلو إذا تكرر. طيب والله هذه 50%، هذا اللي عند أهل الأسهم، إحنا ما نعرف الربح وال 50% أو 60%، هذا عند أهل الأسهم. إحنا نعرف الذي يقوم في نفوسنا، إن قام غلبت كذا أنت تعرف في نفسك، لو اجتمع ضدك المسجد هذا كله وقام غلبت كذا في نفسك ما تردد، هذا يعود إلى نفس الإنسان. أما النسبة المئوية فهذه عند الدرجات وعند الأسهم. نعم. نعم هذا تقدم، يسأل عن العلم الظني مثل معرفة النطلق، نعم تقدم وذكرنا ذلك في درسنا السابق. وهذا يسأل عن خبر الآحاد إن صح الإسناد ألا يكون من العلم الضروري، هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام عليه قريبا في الأخبار، ما قال والأخبار، فسيأتينا إن شاء الله في الأخبار، ويأتيك بالأخبار من لم تبع له بتاتا ولم تضرب له قط موعدي. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.